وها نحن مع المعجزات النبوية، فهيا بنا نصغي ونستمع بعضها. قال: وسابع المعجزات، ست معجزات تقدمت لنا في الأسبوع الماضي، والآن السابعة، وهي امتلاء عكة، امتلاء عكة ثمن بعد فراغها، امتلاء عكة ثمن بعد فراغها. قال: روى الحافظ أبو علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت لأمي أم سليم شاة، فجمعت من سمنها في عكة فملأت العكة، ثم بعثت بها ربيبة، فقالت: يا ربيبة أبلغي هذه العكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم بها. فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هذه عكة، عكة سمن بعثت بها إليك أم سليم. قال: أفرغوا لها عكتها. قال لأزواجه: فأفرغت العكة ودفعت إليها. قالت: فانطلقت بها وجئت وأم سليم ليست في البيت، فعلقت العكة على وتد، فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر، فقالت: يا ربيبة، أليس أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، أي قد أمرتني، بلى قد فعلت، فإن لم تصدقيني فانطلقي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت ومعها ربيبة، فقالت: يا رسول الله، بعثت معها إليك بعكة فيها سمن. قال: قد فعلت قد جاءت. قالت: والذي بعثك بالحق ودين الحق إنها لممتلئة تقطر سمنا. قال أنس: فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كلي وأطعمي. قالت: فجئت إلى البيت فقسمت في قعب لنا وكذا وتركت فيها ما اتدمنا به شهرا أو شهرين. معجزة هذه وإلا لا؟ فهذه إحدى المعجزات المحمدية، إذ ليس مما جرت به سنة الله في الخلق أن يمتلئ الإناء سمنا بعد إفراغه منه، ويرى ذلك رأي العين وينتفع به، إنه والله معجزة نبوية تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثامن المعجزات: الطعام القليل يشبع العدد الكثير. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعيف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لاقي رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال صلى الله عليه وسلم هلم يا أم سليم ما عندك؟ هات ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به صلى الله عليه وسلم ففت، وعصر أم سليم عكا فآدمته جعت في الإدام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما شان يقول، ثم قال إذن لعشرة من الرجال، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم، والقوم 70 أو 80 رجلا. أليست هذه من أعظم المعجزات؟ بلى وربي إنها لمن أعظم المعجزات. إن أقراصا عدة محدودة حملها غلام تحت إبطه يطعم منها 80 رجلا ويشبع كل واحد منهم شبعا لا مزيد عليه، إن لم تكن هذه معجزة فما هي المعجزات يا ترى؟ المعجزة التي تثبت النبوة وتقررها. قال وتاسع المعجزات تكثير الطعام. قال إن معجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت 10 مرات وفي ظروف مختلفة ومناسبات عديدة، منها ما تقدم ومنها هذه. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وهي غزوة تبوك، فأرمل فيها المسلمون ما بقي لهم شيء واحتاجوا إلى الطعام، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل فأذن لهم أن يذبحوا الإبل ويأكلوا. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إبلهم تحملهم وتبلغهم علوهم يذبحون ينحرونها، ادعوا يا رسول الله بغبارات الزاد المتبقية عندهم فادعوا الله عز وجل فيها بالبركة. قال أجل. فدعا بغبرات الزاد التي عندهم، فجاء الناس بما بقي معهم فجمعت، ثم دعا الله عز وجل فيها بالبركة ودعاهم بأوعيتهم فملؤوها وفضل كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله عز وجل بها غير شاك دخل الجنة. هذه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله أي مات بهذه غير شاك دخل الجنة. نعم. فهذه معجزة ظاهرة في تكثير الطعام القليل حتى أصبح كثيرا، وهي كما قدمنا واحدة من 10 المعجزات في تكثير الطعام والشراب. وعاشرة المعجزات توفية دين جابر الذي استغرق كل ماله، جابر بن عبد الله دينه استغرق كل ما عنده كيف يتوفر؟ قال فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في دلائل النبوة المحمدية ماذا روى؟ روى قصة جابر ابن عبد الله الآتية. قال حدثنا أبو نعيم وساق السند إلى جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما فقال إن أبي توفي إن أبي توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ما يخرج نخله التمر فقط، ولا بلغ ما يخرج سنين ما عليه، ما هو سنة واحدة. قال فانطلق معي لكي لا نفحش على الغرماء. فمشى حول بدر من بيادر التمر حيث توضع التمور، فدعا عندها ثم آخر ثم جلس عليه، فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم، وزع سدد الدين بكامل وبقي التمر كما هو. وهكذا بعد أن كان الدين قد استغرق كل التمر ولسنين عدة، وفى التمر الموجود كل الديون، وبقي التمر في البيداء في البيادرة مثل ما سدت به الديون الكثيرة، وذلك ببركة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيادر التي فيها التمر ودعائه بالبركة فيها. فبارك الله عز وجل فوفت الديون وزادت، فكانت آية النبوة والمعجزة الظاهرة التي بعث بها الأنبياء ويكرم الله تعالى بها الأولياء متى شاء، وهو على كل شيء قدير. وحادثة عشر المعجزات انقياد الشجر له صلى الله عليه وسلم، الشجرة تنقاد وتأتي. قال روى مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عن صاحب الدين هذا، قال سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح واسع، فذهب صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يتغوط، فأتبعته بإداوة فيها ماء، فنظر فلم يرى شيئا يستتر به كيف يتغوط، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق إلى إحداهما فأخذ ببعض من أغصانها وجرها وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المقشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بعضا من أغصانها وقال انقادي إلي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المقشوش الذي يصانع قائده حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما لا أم جمع بينهما، وقال التئم علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يمس بقربي منه فيبعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد تفرقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق، إلى آخر الحديث. فهذه إحدى المعجزات الخارقة للعادة التي لا تكون إلا لنبي من الأنبياء عليهم السلام، إذ كون الشجرة تستجيب وتنقاد مطيعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر خارق للعادة لم تجر به سنن الله تعالى في الكون، وبهذا كانت معجزة للحبيب صلى الله عليه وسلم. الشجر ينقاد. وثاني عشرة المعجزات حنين الجذع شوقا إليه، الجذع حن شوقا إلى رسول الله. فقد روى أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة في مكة، استغفر الله، في المدينة في المسجد يعلو على جذع الخشبة ويخطب الناس، يخطب إلى جذع نخلة، فقالت امرأة من الأنصار يا ليتها كانت أمي، وكان لها غلام نجار، فقالت يا رسول الله إن لي غلام نجارا فآمره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه. قال بلى. فاتخذ له منبرا. فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر فأن الجذع صاحبك الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر عليه. وفي رواية البخاري فصاحت النخلة الجذع جذع النخلة صياح الصبي. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يبكي الذي يسكن ضمه ليسكن. قال كانت تبكي النخل على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وهلا نحن نبكي إذا تركنا الدرس أنا. النخل كان يخطب عليه لما راح بكت. ها نحن نترك الدرس أسبوع أسبوعين ما نبالي ما نبكي سبحان الله. قال وفي رواية البخاري فصاحت النخلة أي جذع النخلة صياح الصبي بكت. لماذا بكت؟ لأن الرسول كان يعلو فوق يخطب وبعد تركها. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي النخلة على ما كانت تسمع من الذكر عندها. فحنين الجذع شوقا إلى سماع الذكر وتألما لفراق الحبيب الذي كان يخطب إليه واقفا عليه وهو جماد لا روح له ولا عقل في ظاهر الأمر. وحسب علم الناس بالجمادات الجماد الآتية من أعظم الآيات الدالة على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يكفي علم الناس بالجمادات جمادات تنطق كيف آية من آيات من أعظم الآيات الدالة على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. وهي معجزة كبرى على مثلها آمن البشر لعجزهم على الاتيان بمثلها. كون خشبة كان يعلو فوقها يقصب يوم الجمعة ما إن فرقها جاء بالمنبر حتى بكت كما يبكي الطفل حتى ضمها وسكتها لأن فارقت ما كانت تسمع. وثالث عشر المعجزات تسبيح الحصى في يديه وسلام الشجر عليه. روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى عن سويد بن يزيد السلمي قال سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يقول لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته. وبين ذلك الخير الذي رآه ما هو. فقال كنت رجلا أتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يمشي نمشي وراءه. فرأيته يوما جالسا وحده فاغتنمت خلوته فجلست حتى جلست إليه فجئت حتى جلست إليه. فجاء أبو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يميني صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر. ثم جاء عثمان فجلس ثم جلس عن يمين عمر. وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصايات فأخذهن في كفه فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل الذي تقدم. ثم وضعهن فخرسنا سكننا. ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل الذي تقدم. ثم وضعهن فخرسنا سكتنا. ثم ناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل. ثم وضعهن فخرسنا ما نطقنا. ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النخل. ثم وضعهن فخرصنا. فقال صلى الله عليه وسلم هذه خلافة النبوة هذه خلافة النبوة. فخلف أبو بكر رسول الله فخلف عمر أبا بكر فخلف عثمان عمر وانتهت الخلافة تمزقت آيات النبوة هذه ولا لا. قال فقال نفسه هذه خلافة النبوة، فهذه المعجزة ذات شطرين، الأول تسليح الحصى في أيدي الراشدين، والثاني الخلافة فعلا قد انحصرت في الصديق والفاروق وذي النورين، أي عثمان ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وصفيرة. قال ثم نعم ثم اضطربت الخلافة بعد ذلك وحصل ما حصل. وأخيرا رابعة عشر المعجزات سلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم وأحمد بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إلى قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. اسمعوا ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة، وهو يقول هنا كلامه في المدينة، كان يسلم علي إذا مررت به قبل أن نبعث نبيا ورسولا، إني لأعرفه الآن. فسلام الحجر وهو جماد أمر خارق للعادة معجز للبشر أن يأتوا بمثله، فلذا هو آية النبوة المحمدية ومعجزة من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من محبيه والمؤمن به والمقتدين والمتبعين له يا رب العالمين.